الحمد لله الموفق لسلوك أقوم السبيل وساقي أهل الصدق من أحلى سلسبيل، جعل جيل حبيبه المصطفى محمد خير وأكرم جيل. له الحمد أبدا سرمدا، ونسأله أن يصلي على نبي الهدى حبيبه المصطفى محمد وآله الكرام وأصحابه السعداء ومن سار في سبيلهم واقتدى بهم فيما خفي وبدا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولقد واصلنا الحديث في السيرة الغراء عن المتصلين بالجناب الأشرف من آل بيته وصحابته، وذكرنا أمهات المؤمنين، ومررنا على عامة حياتي ومناقب السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، وذكرنا ابتداء الفتن وظهور المحن من أثر النفوس الراغبة في الدنيا المائلة إلى الحطام، وأنها قد تتذرع باسم خير أو دين وما إلى ذلك. وعلمنا ما كان من قصة الجمل وأسبابها وما انتهت إليه، وما كان من توديع سيدنا علي أميال يودع أم المؤمنين عائشة عليهم رضوان الله، وما كان مما يخامر قلب سيدنا علي وقلب سيدتنا عائشة من تأسف على ما نزل بالمسلمين بفتنة أولئك المفتنين من قتل عظيم في ذلك اليوم. وذكرنا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بكل ذلك. وهكذا مع ظهور الفتن يبدأ الناس بالتحاملات على الأشخاص، وربما جاءوا إلى الأشخاص الأكابر الأكارم الممنوحين بالخصوصية من الحق تبارك وتعالى، تدعوهم لذلك نفوسهم الأمارة وضعفهم أمام بشرياتهم ألا يقودوها بزمام نور الوحي ولا بحسن الإدراك والوعي. وإذا بأهل العراق ومصر يسبون سيدنا عثمان بن عفان عليه، أي جماعات منهم يسبون سيدنا عثمان بن عفان عليه الرضوان، وإذا بجماعات في الشام يسبون سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، وإذا بطائفة الخوارج يسبون الاثنين معا، ويسبون سيدنا عثمان ويسبون سيدنا علي ويتكلمون عليهم. وقد ذكرنا أنهم فتحت أبواب الفتنة وبذرت بذورها، فكان من جملة ذلك كيف يختلف في أمر عشرة مبشرين بالجنة بل خاصتهم وهم الأربعة الخلفاء الراشدون، فإذا اختلف فيهم فماذا بقي من ثقة عند الأمة برسالة نبيها وبنبيها وببلاغه وبأخباره وبإخباره عن فضائل هؤلاء وبالقرآن الذي جاء بفضلهم؟ ولكن تنطمس البصائر إذا سكرت النفوس بحب الدنايا، فيبقى الإنسان على غير وعي، على غير بينة، على غير بصيرة. فبلغ سيدتنا عائشة أن الناس في العراق ومصر يسبون عثمان، أن الناس في الشام يسبون علي، أن الخوارج يسبون الاثنين مرة، فقالت أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوه. فالأمر واضح صريح عندهم، ذكر النبي الحق تعالى المهاجرين والأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ونسأل كل مؤمن، الله لما أنزل هذه الآية كان يعلم ما سيفعل هؤلاء المهاجرون هؤلاء الأنصار فردا فردا بكل ذرة من مقاصدهم وحركاتهم إلى أن يموتوا أو لم يكن يعلم. فإن لم يكن يعلم هذا كفر والعياذ بالله تعالى من اعتقد أن الله لا يعلم. فإذا كان يعلم فإيش تجيب لي علمك ولا علم غيرك أنت أمام علم الله الذي علم بهم وهو أعلم بي وأعلم بهم مني ومنك. قال لنا أقول كذا خلاص انتهى. اغفر لنا وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فتعلم بذلك زيغ كل من حاول أن يقول كان بينهم وبينهم فلننتقص هذا ونرفع هذا. قل كذبت وصدق الله. قل أأنتم أعلم أم الله جل جلاله. وهكذا يقول الإمام النووي قول السيدة عائشة أمروا أن يستغفروا أصحاب النبي فسبوهم. لأن قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا وأهل الشام في علي ما قالوا والحرورية في الجميع ما قالوا لا إله إلا الله. وكانوا هؤلاء الخوارج لما اعتزلوا سيدنا علي رضي الله عنه نزلوا في موضع يقال له حرورا وتعاقدوا عندها على قتال أهل العدل فاشتهر لهم اسم الحرورية الذين اجتمعوا في حرورة. وعندنا في الصحيح أن امرأة جاءت إلى السيدة عائشة قالت تقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها. قالت أحرورية أنت؟ أنت تجيبين مغاليط في الدين ومسائل ما لها أصل ما لها أساس تسب الحروريين هؤلاء. أحرورية أنت؟ فكانت تكره أهل هذه الابتداعات وأهل هذا الزيغ وأهل هذا الشطط والانحراف كما هو شان الصحابة الأكرمين وتابعيهم بإحسان. وهكذا كانت متتبعة في بقية عمرها للوصايا النبوية والإرشادات ما جاء به صلى الله عليه وسلم مما سمعته ووعته على العموم وعلى الخصوص. ومن ذلك ما جاء عند ابن سعد وذكره في كنز العمال عن عطاء بن يسار قال لأزواجه يوما أيتكن اتقت الله ولم تأتي بفحشة بينها ولزمت ظهر مصيرها فهي زوجتي في الآخرة. ها كذلك جاء في رواية ابن سعد والحاكم في المستدرك عن عائشة قد قال لي رسول الله يا عائشة يا عائشة إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب. لا تستخلقي ثوبا حتى ترجعيه وإياك ومجالسة الأغنياء. يقول الإمام الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجها في الصحيحين يا عائشة إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب لا تستخلقي ثوبا تستبدلي بغيره حتى ترجعيه وإياك ومجالسة الأغنياء أي من يشغله قلبك عن الله بالالتفات إلى مظاهر الدنيا. ومضت على ذاك السبيل الغناء وسرت إليها أخلاق النبي محمد حتى أرسلت إليها 100,000 فصرتها أسرارا ووزعتها على الفلان والفلان والفلان أيتام وأرامل. ثم كانت صائمة وليس معهم إدام للفطر فتقول لها الجارية لو تركتي لنا مما قسمتي اليوم درهمين نفطر عليهم. قالت لو ذكرتيني وقد بقي شيء لتركتنا ما نفطر. سرت إليها الأخلاق النبوية. يوم جاء مال البحرين قسموا صلى الله عليه وسلم في المسجد رجع البيت وكانوا صايمين وماشي فطور تقول يا رسول الله لو تركت لنا درهمين من هذا الذي قسمت اليوم نفطر عليه. قال لو ذكرتيني وبقي شيء فعلت. فسار الخلق إليها من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا ويروي ابن ماجة تقول السيدة عائشة ندخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم البيت يوم رأى كسرة ملقاة قالت فأخذها أمسحها ثم أكلها قال يا عائشة أكرمي كريمة فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليه. في لفظ أحسني مجاورة نعم الله فإنها قلما تخرج من بيت فتعود إليه. وهكذا قامت بالأمر وكانت كسيرته وهديه تعظم نعم الله. كان صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وإن دقت. وتقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوم وأنا أصلي بلو حاجة فأبطأت عليه. قال يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامع. قال فلما انصرت قلت رسول الله وما جمل الدعاء وجوامع؟ قال قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك به محمدون، وأعوذ بك مما تعوذ منه محمدون صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. أورده الإمام البخاري في الأدب المفرد في كتاب الأدب المفرد، فكان من جملة ما علمها من الأدعية الشاملة عليها الرضوان. وكان من أخبارها في نشأتها أنها كانت في بداية عمرها نحيفة، ولما بلغت 19 سمنت كأحسن سمنة، ولما كبرت بدنت، وهكذا مضت أيامها على الزهد والقناعة حتى تمر عليها الأيام لا تملك إلا ثوبا واحدا، ثوبا واحدا هذا أم المؤمنين. لو أرادت تملك 20 ثوب 30 40 لكان يسيرا عليها، لكن كانت تحب هذا، لا تملك إلا ثوبا واحدا، إذا أصابه شيء تغسله ثم تلبسه. تقول عن حال كثير ممن اختاروا هذا المسلك، ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، لما سألتها المرأة عن الثوب تحيض فيه تصلي فيه، قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريكها فقصعته بظفرها فصلت فيه. وكانت قليلة الخروج من حجرتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وانقطعت للعبادة، ويمر الليل والنهار عليها ما بين صلاة وصيام واستغفار وصدقات ونشر علم وبيان سنة وهكذا. وكان يقول عروة ما كانت عائشة تستجد ثوبا حتى ترجع ثوبها وتنكسه. ولقد جاء يوما من عند معاوية 80,000 80,000، فما أمسى عندها درهم، قالت جاريتها ألا اشتريت لنا منه لحما بدرهم، قالت لو ذكرتيني لفعلت. فما كان يهمها ذلك ولا تلتفت إليه. لا إله إلا الله. أرسل إليها مرة معاوية يقول اكتبي لي كتابا ولا تكثري علي، فكتبت إليه أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. السلام عليكم. هذه نصيحة منذ وعيها للوصايا. وإذا قلت الآن في محل الإمارة حقا، إذا بغيت ترضي الناس بسخط ربك بتوكل إليهم وبصرك بتتوهدر أنت بعدين، وإن طلبت رضا ولو سخطوا فسيكفيك مؤونتهم جل جلاله. جاء في لفظين من أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطه برضا، ومن أسخط الله بإرضاء الناس سخط الله عليه وأسخط عليه من أسخطه برضا. فتمر الأيام والسنين، وبعدين هذاك اللي كان أرضاه بسخط الله عدو له، هو عدو يتعادون في الدنيا. والعكس، أسخطهم برضا الله تمر أيام ولا فترة ولا أشهر ولا سنوات، يرجعون يقولوا والله خير هذا كلامه صح ومن سلكه أحسن مننا، السلام عليك عزاك طيب مرحبا، ويصلحون يرجعونهم يسترضونه. عادوا في الدنيا قبل الآخرة. لا إله إلا الله. وهكذا قلما تقبل الهدايا من الآخرين، فإذا لم يحم حولها شبهة ونحوها وقبلتها تكافأ عليها في أقرب وقت. لا إله إلا الله. قدم مرة إلى سيدنا عمر شيء من الجوهر من العراق، قال لأصحابه تدرون ما ثمنه؟ قالوا لا، وما دروا كيف يقسمونه. قال تدرون أبعث به إلى عائشة لأن النبي كان يحبها. قالوا نعم، بعث به إليه ففتحته. قالت ما فتح على ابن الخطاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم لا تبقني لعطيته لقابل. خلاص السنة الآتية مع حضور عطية عمر والتقسيم حقه. لا إله إلا الله. كذلك تقول عائشة بن طلحة كان الناس يأتونها من كل قطر والمسلم، فكان الشيوخ ينتابوني لمكاني منها، وكان الشباب يتآخوني فيهدون إلي ويكتبون إلي من الأمصار، فأقول لعائشة يا خالة هذا كتاب فلان وهديه، تقول لي أي بنية فأجيبيه وأثيبيه، فإن لم يكن عندك ثواب أعطيتك. قالت فتعطيني. هكذا يروي في الأدب المفرد سيدنا البخاري رضي الله عنه. وبعث إليها عبد الله بن عامر بنفقة وكسوة، قالت لمن جاء بها أي بني لا أقبل من أحد شيئا، فلما خرج قالت ردوه علي، فردوه. قالت إني ذكرت شيئا، قال لي رسول الله عائشة من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه فإنما هو رزق عرضه الله لك وليس عليه غبار، حتى فقبلت منه كما جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل. ويقول كانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها قسمت. وأختها أسماء كانت ما ترضى تمسك شيء لغد أبدا، الذي يجي في اليوم تخرجه قليل ولا كثير، ذات النطاقين بيت المجاهدة، كانت تصعد إلى غار النبي في أيام الهجرة وهي حامل، عندها حمل وتحمل العشاء تحمل الطعام لهم. أبوها أبو بكر والنبي في غار حراء، في غار ثور في طريق الهجرة، والغار كم تمشي الآن؟ نمشي ليه بساعتين، ساعتين إلا مع تمهيد الطريق، ما كان ممهد الطريق ذيك الأيام، مع تمهيد الطريق إلى عند الغار ساعتين نمشي حتى نصل إلى هناك، صعود ساعتين، وهذه حامل وتحمل العشاء وتصعد وترجع ثاني ليلة تحمل العشاء وتصعد. هاجرت إلى المدينة، فكان أول مولود للمهاجرين عبد الله بن زبير ولدها اللي كانت حامل به وقت الهجرة النبوية. وسافرت وهي حامل في آخر أيام حملها، ومعنى وقت الهجرة جاء وقدها مثقل، وقدها قريب من وقت الميلاد، وكيف تطلع؟ قال بعض الشباب نحن طالعين أول مرة وآخر مرة، تعب من الطريق. قلت له لكن أسماء ما قالت أول مرة وآخر مرة، وطلعت أول ليلة ثانية ثانية، شفت بيت الجهاد، شفت بيت الجهاد كيف يهدينا. وبعدين خرج النبي في حجة الوداع، خرجت معه وهي حامل وفي آخر أيام حملها، وصل عبد الله أقام في تحت في ذي الحليفة تحت المدينة، ولدت هنا وواصلت الحج، شلت ولدها معها ويلا وإلى حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تفوتها الحجة مع النبي، انظر كيف كانوا. هذا شاب ما شاء الله وقوي، ويتكاسل عن بعد درس يتكاسل عن حضور جماعة، يتكاسل عن لا إله إلا الله. تعلم كيف يعامل الله، كيف يستعد للقائه، جعل لك همة، جعل لك نية. قم، فما غنيمة الحياة إلا ما قدمت وإلا ما كسبت من الوجه إلى الله تعالى. وتستقرض وتأخذ الدين. قالوا لها ما لك وللدين؟ قالت ما من سمعت النبي يقول ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عز وجل عون. قالت فأنا ألتمس ذلك العون. هكذا جاء في مسند الإمام أحمد. وكان بعض الصالحين يخرج يوم الجمعة يأخذ حاجة بالدين ثم يروح الجمعة، بعدما يخرج من الجمعة يرجع يقضي الدين. مالك؟ قال الخطيب في الخطبة يقول في الدعاء واقضي دين المدينين، أنا أريد أدخل في هذه الدعوة، ما تفوتنا أي دعوة من دعوات الخطيب يمكن أن تحصل لي. لا إله إلا الله. ودخلت مرة عليها مرأة معها ابنتان تستطعم ما عندها شيء، تسأل السيدة عائشة، السيدة عائشة وسط الدار حقها كله بتمرة، تمرة واحدة تمرة. قالت فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل شيء، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، أخبرته بقصة المرأة، قال فقال من يلي من بلي من هذه البنات أو من يلي من هذه البنات شيئا يتولى أمرهن، فأحسن إليهن كن له سترا من النار. واستطعمها مرة مسكين وبين يديها عنب، قالت إذن خذ حبة فأعطه، يعني ينظر ليها ويعجب، قالت أتعجب كم ترى في هذه الحبة مثقال ذرة؟ ها ما سمعت قبل الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يقول عروة رأيتها تتصدق 70,000 وإنها لترجع جانب درعها، وتتصدق 70,000. وفي بعض المرات أرسل إليها معاوية 100,000، قسمتها. وبريرة تقول لها أنت صائمة هل بتعطي لنا بدرهم من لحمان؟ قالت عائشة لو أني ذكرت لفعلت، ما خطر على بالي ذاك الوقت. بن الزبير بعث لها مال في غرارتين 100,000، دعت بطبق جعلت تقسم في الناس، لما أمست قالت يا هاتي يا جارية فطوري. قالت أم درة الجارية حقها يا أم المؤمنين ما استطعتي أن تشتري لنا لحما بدرة؟ قالت لا تعنفيني لو ذكرت لفعلت، ها لو ذكرت فين فكرهم يروح؟ هذول من أول بيفكر في نفسه قبل كل شيء، بعدين بيقسم. وهكذا، وكانت توثر السائل على نفسها بما تفطر عليه في صيامها، يوم ما في البيت إلا رغيف وهي صائمة، جاء سائل يسأل، قالت لمولا لا اعطيه اياه، قالت ليس لك ما تفطرين عليه، قالت اعطيه اياه. قالت فعلت، لما امسينا اهدى لنا اهل بيت او انسان ما كان يهدى لنا شاه وكفه، ما كان يهدنا من الليل ذاك، جاب شاه وكف شاه. دعتني ام المؤمنين عشقة تعالي كلي من هذا خير من قرصك. اللي قلتي ما عندنا شيء الا هو، وناش اعطيه السائله قلتي ما لك ما تفطرين عليه، شوفي ربي ايش جاب لنا، وبدله جاب لنا كف من الشاه وعطيه احسن من القرص هذا اللي خرجناه. وهكذا يقول ابن الزبير وكان من احب الناس اليها، كانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله الا تصدقت. قال ابن الزبير ينبغي أن يؤخذ على يديها، فكان زل من زلاته، فتوصلوا عندها جماعة من كبار الصحابة حتى سامحته ورضيت عنه. وكانت رقيقة القلب، لا تملك نفسها إن حين يغلبها البكاء عند ذكر الحق والآخرة وشيء من المواقف، حتى تذكرت الدجال مره في حياه النبي بكت بكاء شديد، دخل عليه رسول الله قال ما يبكي؟ قالت يا رسول الله ذكرت الدجال. وتذكرت عند وتذكرت رضي الله عنها في اخر حياتها عند الاحتضار اعمالها، قالت يا ليتني لم اخلق، يا ليتني كنت شجره، من خشيتها من الله تعالى. ولما عادت الى كلام ابن الزبير وجمعه وسامحته رضي الله عنه، اعتقت مقابل ذلك 40 رقبة مع ما تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الصلاة والتسبيح.
الله.
و في مواظبتها على صلاة الضحى وحرصها عليها، تمثل ذلك الحرص وتقول: صليت صلاة كنت أصليها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن أبي نشر من القبر فنهاني عنها ما تركتها. ها، وهكذا. وفي بعض الليالي في حياته صلى الله عليه وسلم كانت تقوم وتصلي جنبه، وكانت تسمعه يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. تقول: لا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه. الله. ودخل عليها القاسم بن محمد بن أبي بكر ليلة قبل صلاة الفجر يتصلي، قال: ما هذه الصلاة؟ قالت: نمت عن جزء الليلة فلم أكن ليدعى فيتقضي الآن. أو الفجر ما فاتها من الليل. لا إله إلا الله. وكانت إذا جاء رمضان تأمر ذكوان مولاها يحمل المصحف يقرأ ويصلي بها، فكانت واظب على صلاة التراويح. وكانت بعد وفاة النبي كثيرة السرد للصيام. دخل عليها عبد الرحمن بن أخيها أبي بكر في يوم عرفة ويصايم يرش عليها، قال: عبد الرحمن افطري. قالت: أفطر وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن صوم يوم عرفة يكفر العام الذي قبله والذي هكذا. لا إله إلا الله. قالوا: فوق الستين، نحو 67 رقبة التي اعتقتهم في حياتها، وآخر عمرها أقعدها المرض. وتحدث نفسها ما أشرنا إليه البارحة، تقول: إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا يدفنوني مع أزواجي. لما؟ لأنه لما استاذن سيدنا عمر أن يدفن أذنت وقالت: كنا تعد هذا المكان لنفسي، فلما دفن سيدنا عمر تبين أنه في وسع باقي لقبر، فكانت تريد لا، ثم عدلت عن ذلك وقالت: لا أزكى على أزواج النبي، ويقال ما من أزواجه عنده إلا عائشة، يقول: ادفنوني. وتقول: إني أحدثت حدثا، تقصد خروج الجمل، فخرجوني إلى البقيع مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لعبد الله بن الزبير: لا تدفني معهم، ادفني مع صواحبي بالبقيع، لا أزكى به أبدا. هكذا رواه الإمام البخاري. لا إله إلا الله. في مرض موتها زارها ابن عباس فقال: تخشى أن يثني علي؟ هذا بيمدحني. فقال لها بعد من عنده: هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجوم جاي يعودك. قالت: اذنوا له. كيف تجدونك؟ قالت: بخير ان اتقيت. قال: فانت بخير ان شاء الله، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تزوج من بكر غيرك ونزل عذرك من السماء. فلما جاء ابن الزبير قالت: جاء ابن عباس واثنى عليه، وددت اني كنت نسيا منسيا. فما كان يغرها الثناء ولا المدح. الله. وهكذا تربية النبي محمد عليه الصلاة والسلام في أيام مرضه، كلما سئلت عن حالها تقول: صالحة الحمد لله. ومن جاء ممن يعودها فيذكر شيء من مناقبها بشيرة تقول: يا ليتني كنت حجرة، يا ليتني كنت مدرة. حتى جاءها الموت في ليلة الثلاثاء 17 من رمضان سنة 57 وقيل 59 هجرية، في خلافة معاوية بن أبي سفيان. حزن أهل المدينة حزن شديد، ويقول عبد الله بن عبيد بن عمير: ما إنه لا يحزن عليها إلا من كانت أمه، يعني إن كان مؤمن، ها، لا يحزن عليها إلا من كانت أمه، يعني إن كان مؤمن فهذه أم المؤمنين، إن كان ما هو مؤمن ما بيحزن. وهكذا. فمن علامات ضعف الإيمان ضعف محبة أمهات المؤمنين. لو تشعر بالأمومة إذا عندك على قدر إيمانك تحب أمك، وهذا أمك بالنص، عادة أمك اللي ولدتك ماشي آية جات فيها، لكن هذه جات فيها الآية: وأزواجه أمهاتهم. الله أكبر. أم سلمة كانت قريب منها بجنبها، لما سمعت صرخة العشاء أرسلت تجارتها قالت: انظري ماذا صنعت، إيش حصل؟ رجعت قالت: قبضت، انتقلت إلى رحمة الله. قالت: يرحمها الله، والذي نفسي بيده لقد كانت أحب الناس كلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبوها. لا إله إلا الله. تقول في كلامها إذن سيدتنا أم سلمة: أذهب عنك يا عائشة، فما كان على ظهر الأرض نسمة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. ثم قالت: استغفر الله غير أبيها. صلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه وعند مقابر البقيع، وكان الخليفة مروان بن الحكم من المدينة، وحج فاستخلف أبو هريرة على المدينة، فصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنها ودفنت في الليل، وأشعلوا لتضيء لهم الطريق، وازدحم الناس وتجمعوا حول النعش، ولم تر ليلة أكثر ناسا منها. نزل أهل العوالي إلى المدينة والقرى حوالي المدينة، ونزل في قبرها من آل الصديق عبد الله وعروة بن الزبير من أختها أسماء بنت أبي بكر، والقاسم وعبد الله بن أخيها محمد بن أبي بكر، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وهي ابنة 67 سنة، فكانت بجانب أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله. وهناك مقبورات 9، منهن زينب التي توفيت في حياته، زينب بنت خزيمة، وثمان اللي توفين بعد وفاته، وثنتين في مكة، خديجة توفيت في حياته، وميمونة بنت الحارث قبرت بمكة بخارج مكة في المكان الذي بنى بها فيه، قبرها معروف إلى الآن، توفيت بعده عليه الصلاة والسلام. فكان اثنتين توفين في حياته، خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة، والتسع كما قال صاحب عقيدة العوام: عن 9 نسوتين وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المكتفى. نزلت آية التخير: يا أيها نساء النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميعا، إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا عظيما. فالتسع كلهن كل ما عرض عليها النبي الأمر ويقول لها استامري أبويك واستشيري، تقول فيك أستامر فيك أستشير؟ لا أستشير أحد، أريد الله ورسوله والدار الآخرة. خيرنا فاخترنا النبي المكتفى عليهن رضوان الله، وأحيا فينا سر الصلة بوحيه ونبيه والاهتداء، وأحيا في أسرنا سر نور التربية القرآنية النبوية المحمدية. قال الله لهؤلاء: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فكذلك يجب أن يتلى في بيوتنا هذا، ولا نكون عرضة لما يتلو علينا أعداء الله وسط الديار، ونخليها مسرح لهم، مسلم مؤمن وبيته مسرح لبرامج الفجرة والكفرة والفسقة والشياطين، من برنامج إلى برنامج وسط داره، والآيات لا ما حدي والحكمة ما حدي، السنة والعياذ بالله تعالى. بعض ديار المسلمين حتى 40 النووية ما قرأت فيه طول عمارهم، ولكن برامج كثير وتمثيليات كثير تليت وسط هذا الدار. إيش من دار هذا؟ هذا دار مزعزع من الإيمان، ما فيه قوة في الصلة بالله ولا برسوله. وهل تمتاز بيوت المؤمنين وأسر المؤمنين إلا بالصلة بالرب ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالله يحيي ما مات ويرد ما فات، يعمر ديارنا بالخيرات حتى تعمر قلوبنا قبور وقلوبنا ثم قبورنا بالأنوار والأنس والكرامات، ويكون مآلنا أعلى الجنات، والله راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.